الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالعشرة الزوجية، وهذه الآداب كلما التزم بها كل واحد من الزوجين كانت المودة والمحبة أقرب إلى قلوبهم، وكان الشقاق والخلاف والنزاع بعيدا عنهم. فذكرنا فيما سبق شيئا من هذه الآداب، وكان آخر هذه الآداب لعله من أهم الآداب، وهو ما يتعلق بصبر كل من الزوجين على سوء خلق الآخر. فالزوج يصبر على ما يجده من زوجته من سوء الأخلاق والطباع والتصرفات، مستعينا على ذلك بتذكر ما عندها من الحسنات والأمور الطيبة. وقد دلنا ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وكذلك أيضا الزوجة تبادل الزوج بنفس الخلق، فتصبر على ما تجده من زوجها، وهي في ذلك تتذكر ما عنده من الأمور والحسنات، فتوازن فيوازن كل واحد من الزوجين الحسنات والسيئات، ويكون منصفا. فلا يقول الزوج: ليس للمرأة حسنات وليست لها أمور طيبة وليست لها أخلاق طيبة، ويقف حجر عثرة عند بعض الأمور التي يكرهها من زوجته، ويجعل هذه الأمور التي يكرهها جحيما على حياتهم. لا يفعل ذلك، وليس هذا من حسن العشرة وسوء من حسن المعاملة، بل ينبغي أن يصبر على سوء أخلاقها، أو تصبر هي كذلك أيضا على سوء أخلاقه، ويبتعدان عن كفران العشير، وهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد حذر صلى الله عليه وسلم من كفران العشير، فقد قام النبي عليه الصلاة والسلام في النساء خطيبا بعد أن وعظهن في يوم، وحدد لهن يوما يجتمع بهن عليه الصلاة والسلام وينصحهن. فكانت من نصائحه ووصاياه عليه الصلاة والسلام أن ذكر أنهن، أي النساء، أكثر حطب جهنم. فسألنا: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير. لو أحسن إلى إحداكن الدهر ثم رأت منه خيرا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وكفران العشير لا يقتصر فقط على الزوجة، بل قد يكون أيضا من الزوج. والشاهد المقصود هو أن لا يغفل الإنسان عن جوانب الأمور الطيبة والأخلاق الحسنة، بل يجعل هذه الأمور الطيبة نصب عينيه في كل موقف ساءه من الطرف الآخر ما ساءه. إذن هذا من أعظم الخلق الذي ينبغي أن يكون عليه الزوجين. كذلك أيضا من آداب العشرة الزوجية تبسط الزوج مع زوجته، فيراعي نفسيتها وعقليتها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما سابق عليه الصلاة والسلام عائشة يوما وهي صغيرة فسبقته، ولما أخذت اللحم وكبرت سابقها مرة أخرى فسبقها، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه بتلك. فانظر إلى شدة تبسطه صلى الله عليه وسلم معها وهو رجل كبير وهي صغيرة السن، وكيف لاطفها وكيف وضع في اعتباره سنها وعقلها وحاجتها إلى شيء من المداعبة والممازحة. فإن عقل النساء ليس كعقل الرجال، والعاقل من الرجال من عرف كيف يعامل المرأة ويوفيها حقها من غير أن يبخسها شيء أو يتجرأ عليها أو يجعلها تستخف به. وهذا كثير في حياته صلى الله عليه وسلم. ومن مواقفه صلى الله عليه وسلم أنه خرج صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في إحدى الغزوات، فمكثت عائشة رضي الله عنها في البيت، فكان لها شيء من اللعب التي تلعب بها رضي الله عنها، فاستغلت هذه الفترة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عنها، فقامت بإصلاح البيت وجعلت لهذه الألعاب مكانا تضعها فيه، ووضعت عليه القرامة للغطاء. فلما رجع صلى الله عليه وسلم ودخل البيت فإذا به صلى الله عليه وسلم يرى هذه اللعب، وكان قد رآها من قبل عليه الصلاة والسلام. فلما رآها قال عليه الصلاة والسلام بلغة المستغرب المداعب الملاطف، قال: ما هذه يا عائش؟ فعائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هذه لعبي أو ألعابي. فشد منها ما رآه صلى الله عليه وسلم من فرس وله جناح، فقال صلى الله عليه وسلم: وما هذا؟ قالت: فرس. فقال صلى الله عليه وسلم: فرس وله جناح. فقالت رضي الله عنها: أما علمت يا رسول الله أن نبي الله سليمان كان له فرس له جناح؟ فانظر كيف داعبها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أتى من معركة ومعه البطولات عليه الصلاة والسلام، وما حصل في هذه المعركة من بطولاته صلى الله عليه وسلم، ومن المواقف العظيمة التي فعلها أصحابه و علي رضي الله عنه، ومع ذلك لم يأتي لها بشيء من الهموم التي في الخارج أو الأخبار التي في الخارج، بل شاركها لعبها وفرحتها، وبل داعبها صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال، وهي التي أخذت الحديث معه واندمجت معه في الحديث حتى أصبحت كأنها المعلم للنبي صلى الله عليه وسلم، وتقول له: أما علمت أن نبي الله سليمان كان له فرس له جناحان؟ فهكذا كان صلى الله عليه وسلم يداعب أهله ويمازحهم ويدخل عليهم الفرح والسرور. وكان من همه صلى الله عليه وسلم أن لا يجلب عليهم الهموم التي يعايشها صلى الله عليه وسلم، بل هو عليه الصلاة والسلام في البيت رجل آخر، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يخصف نعله ويرقع ثوبه ويكون في حاجة أهله. فإذا أردنا أن تستقيم أحوالنا وبيوتنا وأن نعاشر أزواجنا، فلنجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، فهو عليه الصلاة والسلام القدوة والمثل الأعلى، كما قال تعالى له: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل أزواجنا قرة عين لنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.